إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا الفصل الأخير مما يتعلق بكتاب البيع أو باب ما يتعلق بالبيع، وغدا إن شاء الله نبدأ بباب الربا، نعوذ بالله وإياكم من الربا.
آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن، والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع، لحديث عثمان بن عفان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه أحمد، ورواه البخاري تعليقا. ولحديث: إذا سميت الكيل فكل، رواه الأثرم. قال: وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد رحمه الله أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، وما بيع جزافا فقبضه نقله، وما بيع جزافا فقبضه نقله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم.
هذا الفصل الأخير يتعلق بما به يثبت البيع والشراء، ويثبت كل نوع بحسب نوعه، فإن كان مكيلا ثبت بالكيل، وإن كان موزونا ثبت بالوزن، وإن كان معدودا ثبت بالعد، وإن كان مذروعا يعني مقيسا ثبت بالقياس، الذرع الذراع أو المتر أو القدم أو الياردة أو الميل أو نحو ذلك. هذا إن كان مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع. وحديث عثمان رضي الله عنه حديث صحيح، هو التيمي يلتقي مع أبي بكر في تيم الله بن ثعلبة، وهذا الحديث يعني: إذا بعت فكل، وإذا اشتريت فاكتل. ومثله الوزن، ويقاس عليه المعدود والمذروع، ويقاس عليه المعدود والمذروع. أما ما كان يباع جزافا، أي دون ذرع أو عد أو كيل أو وزن، كما هو الحال في الصابرات الكبيرة المعروفة، فمثل هذا يكون قبضه بماذا؟ بنقله. يثبت قبضه بماذا؟ من نقله من مكان إلى مكان، ولا يجوز أن يتصرف فيه قبل أن ينقل. فإن كان يصعب نقله أشهد شاهدين وبين وعزله عن بقية ما عند ذلكم البائع، فيكون معزولا، لأن بعض الأشياء قد يصعب نقلها، يعني قد يصعب نقلها وهي في تلك الحال، فلذلك فإنه يعني يكون يمكن بحيازتها أو إحاطتها بشيء كحبل، أو لأن أعراف الناس معتبرة، أعراف الناس ماذا؟
معتبرة.
فأحيانا قد يستحيل أو يصعب نقله، ما عنده مكان ينقله إليه، فيحيطه بشيء إما بحبل أو حظيرة أو قماش أو خشب أو نحو ذلك. المهم أنه يحاط بأمر يعرف أنه قد انتقل من ملك فلان إلى ملك فلان. نعم فضل.
قال: وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. قاله في الكافي: بشرط حضور المستحق أو نائبه، لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فاكتل.
قبض الذهب والفضة والجواهر والمعادن وما إلى ذلك، هذا يكون بالقبض باليد، استلامه باليد نقدا أو عدا، يقبضه بيده. فإذا قبضه مثلا اشترى ذهبا بذهب أو ذهب بفضة على الشروط التي ستأتينا غدا في باب الربا، يعني فقبضه يكون بماذا؟ يكون بقبضه باليد، استلامه باليد. ومثله الورق، ومثله الكتب، ومثله الأشياء التي تمسك باليد. وأما قبض الأشياء الأخرى، قبض المواشي بتمشيتها، يعني تقاد بزمامها من مكان إلى مكان، من مكان البيع إلى مكان آخر. ومثلها السيارة مثلا، مثلها السيارة يحركها وينقلها من مكان إلى مكان بعد أن يكتب ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد البيع. والآن موضوع السيارة وما شاكلها لا بد فيها من ماذا؟ من الكتابة، لأنها أمر ثمين ولا ينفع فيه مجرد الكلام. فإذا تنقل من مكان إلى مكان، تحرك كما تقاد الدابة، كما تقاد الدابة. أما ما لا يمكن نقله كالأراضين والعقارات والبيوت والنخيل والبساتين وما إلى ذلك، فهذا كيف يتم قبضه؟ بماذا؟ بالتخلية بينه وبين المشتري، يعني يتركه البائع للمشتري أو يشهد عليه أنه قد باعه لفلان، وفلان يحوزه ويستلمه بنفسه، فلان يحوزه ويستلمه بعد أن يقبض الثمن البائع، فهو يحوز يعني يذهب ويتركه له ويقطع علائقه به، لأنه قد انتقلت ملكيته إلى ملك شخص آخر. ويحصل هذا بالإفراغ الآن بالصكوك الشرعية الموجودة في المحاكم ونحو ذلك. وسواء قبضه هو أو قبضه نائبه، سواء يعني خلي بينه وبينه أو بينه وبين نائبه، الأمر سيان. فإن كان له وكيل أو نائب فله أن يقبض بدلا عنه أو نيابة عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق
على الباذل.
على الباذل. نعم
نعم.
على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية، ولا تحصل إلا بذلك أشبه السقي على بائع الثمرة. قال: وأجرة النقل على القابض، نص عليه، لأنه لا يتعلق به حق توفية.
نعم. أجرة الذراع أو العداد أو الكيال أو الوزان، يعني الشخص الذي يتولى الكيل أو يتولى الوزن أو يتولى العد أو يتولى الذرع إذا كان بأجرة. وكذلك النقاد، وهو من؟ النقاد هو الخبير بالشيء، يعني مثلا أردت أن أشتري سيارة فجئت بمهندس، ها؟ المهندس يكون على البائع، وأجرة الوزان على البائع، وأجرة العداد أو الذراع أو الكيال كله على من؟ على البائع، لأنه ما زال ماذا؟ ما زال في ذمته، فأجرته على البائع، فأجرته على البائع وليس على المشتري منه شيء. لكن جرى العرف أحيانا لو أنه اشترط ذلك على المشتري عند تمام البيع فلا بأس بذلك، لو اشترطه على المشتري قال إن تمت البيعة فالمهندس عليك، وجدت المهندس عليك، لا بأس بهذا إن شاء الله، الأمر فيه سعة. أما لو سكت عنه فالأجرة على من؟ ها؟ على البائع، لو كان مسكوتا عنه أجرته على البائع. والنقاد هو الناقد، يعني مثل مهندس، مثل خبير، مثل الذي يختبر الأرض وقوتها وسماكتها وتربتها ونحو ذلك، هذا يسمى في الفقه ماذا؟ النقاد، يسمى في الفقه النقاد، فأجرته كذلك على البائع، أجرته على البائع. أما أجرة النقل من مكان إلى مكان فالأصل أنها على المشتري، الأصل أنها على المشتري، ولكن لو اتفقا على أن البائع يوصلها إلى المكان المعين فلهما ذلك. الأصل أن الأجرة على من؟ على المشتري. إنما لو اتفق على أن البائع يوصلها كما هو حال أصحاب المحلات الآن، والتوصيل عليهم، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا يعارض كون الأصل أن الأجرة على المشتري. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين.
الذي ينقد أو يفحص السلعة وأخطأ في أمر ما لا يضمن، لأنه مؤتمن، هو مؤتمن، فلو أنه أخطأ في شيء يتعلق بالسلعة فلا يضمن شيئا، لأنه مجتهد وقد بذل ما في وسعه، وقد بذل ما في وسعه فلا يضمن شيئا، لأن الخراج بالضمان، الذي يملك الحال، الذي يملك الأمر هو الذي يضمن تلفه، وهذا لا يملك شيئا، هذا جاء بأجرة معينة فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه ابن ماجة وأبو داود. قال: وليس فيه ذكر يوم القيامة. قال: وهي فسخ لا بيع، لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
الإقالة لو أن أحد المتبايعين، المشتري أو البائع، ندم ورأى أنه تأسف ورأى أنه محتاج إلى سلعته، بالنسبة للبائع باع بيتا ثم بدا له أنه يطلب من أخيه أن يقيله، وكذلك المشتري لو أنه بدا له أن يعدل عن الشراء. عموما البيع والشراء وجب وانتهى، من حيث اللزوم هو لازم، من حيث اللزوم هو لازم، لكن ينبغي للمسلمين أن يرأف بعضهم ببعض وأن يعطف بعضهم على بعض، فإذا طلب منك أخوك وقد بعته سلعة أن تقيله من ذلك فينبغي لك ويسن لك أن تقيله، ويعظم لك الأجر عند الله عز وجل. وكذلك العكس، لو أن البائع ندم على بيع سلعته ورغب في طلب الإقالة من أخيه فطلب منه الإقالة، فيسن لأخيه أن يقيله، وعنده وعد كريم عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته، والحديث صحيح، ويوم القيامة لم يرد في السند الصحيح، وإنما ذكر في أماكن أخرى. والمهم أن الله يقيله، ومن أقال الله عثرته فحسبك بها من إقالة، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فعلى المسلمين أن يقيل بعضهم بعضا إذا تغلب أحدهما من البيعة من البيع أو الشراء، وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويدخر له في حسناته، ويكون سببا في إقالة عثرته عند ربه سبحانه وتعالى. نعم،
انتهى الأسئلة.
طيب، وبهذا نقول انتهينا من باب الخيار، ويبدأ موضوع الأسئلة، وغدا إن شاء الله نبدأ في باب الربا. تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين وإياكم جميع المسلمين.
يقول أحد السلف رحم الله الجميع: يشيب عارضي الرجل وهو يلعن صباح مساء. قال: لأنه يبيع ويشتري منذ صغره، يبيع بالربا ويشتري بالربا.
نعوذ بالله من غضب الله. على كل حال، هذا أمر خطير جدا، وسيأتينا غدا الكلام عليه. والربا عظيم، هو من السبع الموبقات، سنذكرها غدا إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لكن قبل أن أنسى، أحذركم من مسألة تتعلق بالربا، والتفاصيل ستأتي غدا بإذن الله تعالى. هذه المسألة تجدون عروضا توجد عند الصرافات، أوراق مكتوبة يكتبها بعض الربويين أو بعض المرابين، يعرض عليك سداد دينك بدين من عنده بربا، أسدد عنك على أن تقترض مني كذا وتعطيني النسبة كذا وكذا. وربما أدخلوا فيها البنك فتكون حيلة على ماذا؟ على الربا. فاحذروا من هؤلاء المنادين المرابين الفجرة، احذروا منهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا ماذا؟ فأذنوا بماذا؟ بحرب من الله ورسوله. المرابي محارب لله ولرسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فانتبه يا عبد الله، احذر هؤلاء المرابين المحتالين أكلة أموال الناس بالباطل، فإنهم خطر عليك وعلى مالك وعلى مستقبلك وعلى دينك. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. فضل.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم أمس الذي أوصيتموه بالإيمان بالقدر، الذي يقول بأن بنته كبرت في السن لكنه لم يزوجها لأحد إلا طلقها، استدرك وقال إن الله لا يستحي من الحق، يقول عندها نوع مرض. أخذنا أحسن الله إليكم بالنكاح وهو الرتق.
نعم.
صلى الله عليه. سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيارة أعلام النبلاء ذكر في ترجمة الإمام الزهري رحمه الله، قال: وكان مهابا في درسه، قال يقول تلاميذه: ولم يضحك قط إلا يوما بعد الدرس لما وقف رأى غلاما له فقال له يا فلان كيف أهلك بعد أن زوجه جارية له كيف أهلك؟ قال له يا مولاي وجدتها جنة. قال وما جنة؟ قال الغلام حلوة باردة. قالوا فضحك الإمام الزهري حتى سقط على الأرض.
الله شيء هو شيء يضحك. الله المستعان. على أي حال تفسير هذا واضح لا نحتاج أن نفسره، لكن مسألة الرتق
قال واسعة باردة
معروف أي معروف. فالقضية أولا يا صاحب السؤال وفقك الله، أظن أن لهذا المرض علاجا بإذن الله، فعليك أن تراجع بها الأطباء. وأنا عرفت حالات أو أكثر من حالة عولجت فشفيت المرأة من ذلك، وإن الله لا يستحي من الحق. الرتق هو انسداد الفرج بلحم زائد، انسداد تام. فمثل هذا يعني له علاج بإذن الله تبارك وتعالى، فاذهب بها إلى الأطباء، إن الله لا يستحي من الحق. اذهب أنت بها إلى طبيبات حاذقات فاهمات واعيات، فإن الأمر بإذن الله له علاج. وإن لم يتيسر لها علاج فلتصبر ولتحتسب ولتبحث فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أسئلة أكثر من سؤال، يسألون عن حكم البيع بالتصريف ويسمى بيع التصريف.
نعم، بيع التصريف بعض التجار الموسرين يعطون إخوانهم بعض السلع، يبيعون ما يبيعون ويرجعون الباقي إلى البائع، ليس في هذا بأس إن شاء الله تعالى، وهو من التيسير على المسلمين. يعني مثل لو بعته سلعة تورقا بالتقسيط، لا حرج في هذا إن شاء الله، لا حرج. نعم
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم رجعنا إلى سماع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره
عليه الصلاة والسلام.
نعم يقول السائل كأن في سؤال نوع احتجاج، يقول لو كان لا يسمع ما الفائدة من زيارته عن قرب والسلام عليه؟ كيف يسلم على الذي
نعم
لا يسمع؟
نعم قبل أن أجيب على هذا أود أن أقول وفقك الله وأنت تبحث عن الحق إن شاء الله تعالى، الأمور الغيبية هل يجوز الاجتهاد فيها بالرأي؟ أجبني يا عبد الله. ها؟ يعني أمور لم يرد فيها شيء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لنا أن نجتهد فيها بعقولنا؟ ها يا إخوتا، ليس لنا ذلك، ليس لنا أن نجتهد بعقولنا في هذه الأمور الغيبية. هذا واحد. اثنين، هل ورد نص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يتكلم معه أو من يسلم عليه؟ هل ورد شيء أنه يسمع مباشرة؟ لم يرد أبدا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يزوره أو من يتكلم معه. والأمر الثالث، ينبغي في الأمور الغيبية أن نتوقف على الأقل، نقول الله أعلم فيما لا نعلم. طيب ما الذي ورد في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت ثلاثة أحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل في الحديث تصريح بالسماع أم فيه تصريح بأنه يرد السلام فقط؟ حديث فيه تصريح بأن الله يرد عليه روحه بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والأنبياء في قبورهم أحياء تأتيهم أرواحهم وتعاد عليهم ما بين الفينة والأخرى بحياة برزخية لا يعلمها إلا رب العالمين. طيب هذا الحديث ما فيه شيء، ما فيه تصريح بالسماع، لكن فيه أنه يرد السلام. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، هل اشترط القرب من أجل أن نصلي ونسلم عليه أم يبلغ إياه ذلك ولو من بعيد؟ ها إخواني نص الحديث فإن صلاتكم إيش تبلغني، يعني توصل إلي، يعني إذا لا أسمعكم مباشرة وإنما أبلغ. يؤيد ذلك الحديث الثالث، يؤيد ذلك الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين، يعني متجولين، معنى سياحين يعني إيش؟ ها؟ متجولين. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فأنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تكون في الصين أو في اليابان أو في أمريكا أو في أوروبا أو في آسيا أو في أفريقيا أو في أستراليا في آخر الدنيا، فإن هذه هؤلاء الملائكة السياحين يبلغون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرنا الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، فإياكم والبخل، كلما ذكر أعيد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إذن لله ملائكة في كل مكان، والملائكة أكثر من البشر، أيهم أكثر البشر من الملائكة؟ الملائكة. جاء في الحديث الصحيح أن البيت المعمور يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، يعني أضرب 70,000 في أيام الدنيا، عاد نحن لا نعلم مقدار أيام الدنيا.
أطت السماء وحق لها،
نعم أطت السماء وحق لها، أنت يعني من كثرة الملائكة،
من موضع أربع أصابع،
ما موضع أربع أصابع إلا وفيه
ملك قائم،
ملك قائم يصلي. وقول الله عز وجل وجاء ربك الملك صفا صفا يحيطون بالبشر يوم القيامة في أرض المحشر يصفون صفوفا جميعا يحيطون بصفوف الناس. إذن ما عندنا حديث يقول إنه يسمع، ونحن نتوقف في الأمور الغيبية عند حدود ما بلغنا في كتاب ربنا أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. نعم
فضل. يقول سائل الكريم لدي محل بضاعة حال على بضاعة الحول أريد بيعه، هل المطلوب أن أزكيه قبل بيعه أم بعد بيعه أزكيه من قيمة البيع؟
لا، ما دام قد حال عليه الحول الآن مجرد أن يحول الحول أحصل بضاعة وقدرها بسعر السوق في نفس الوقت، ثم ماذا؟ ثم أخرج زكاتها ولا تنتظر حتى تبيع أبدا. نعم.
يقول أنا زائر وباقي في المدينة لمدة 4 أيام،
نعم،
هل أترخص برخصة السفر أم الأفضل الترك؟
ما لا أفهم، لا أدري ماذا تقصد بالترخص، أي ترخص؟ قصر الصلاة؟ إذا كان بجوارك مسجد ليس لك ذلك، إذا كان بجوارك مسجد يجب عليك أن تصلي في المسجد حتى ولو كنت مسافرا، وهذا بإجماع العلماء. أما إذا كان المسجد بعيدا عنك فلك أن تقصر الصلاة، لكن لا تجمع ما دمت مقيما في المدينة، تصلي كل صلاة في وقتها مع جواز القصر إن لم يكن بجوارك ماذا؟ مسجد. أما إن كان بجوارك مسجد فصلي في المسجد. ثم إني أقول لك يا عبد الله أنت جئت من بلادك تبحث عن الأجر، ما الذي يحرمك من صلاة هي خير من ألف صلاة فيما سوى؟ أين هي؟ ها؟ في المسجد النبوي. تترخص وتترك الصلاة في المسجد النبوي التي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى؟ لا يا عبد الله. نعم تفضل.
يقول السائل الكريم، السؤال تقدم مرارا وتكرارا ولله الحمد وأجيب عليه، ما حكم التصوير في الحرمين الشريفين بالفيديو؟
التصوير بشكل عام، تصوير ذوات الأرواح، محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلف من يصور ذوات الأرواح يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. هذا بالنسبة للصورة الفوتوغرافية أو اليدوية، هذه لا إشكال، لا خلاف في تحريمها. الخلاف هو في التصوير التلفزيوني أو الفيديو، وكثير من العلماء يرخص فيه لأنه عبارة عن نقل للواقع وليس ماذا؟ تصويرا. فأنت تنقل الوضع كما هو بصوته وما يقول وإلى آخره، فهذا نقل للواقع وليس تصويرا. وإن اقتصرت على ما دعت إليه الضرورة كان خيرا لك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
يقول السائل الكريم، يذكر بأنه يعمل كالسمسار، يأتي للتجار بالبضائع ويحسب ربحه عليهم، يقول لهم مثلا يسألون عن البضاعة كذا، يقول لهم ب600، يقول أنا أشتريها أستوردها ب500 وأضيف 100 ربحي، فأقول لهم ب600، هل في هذا شيء؟
هو يعني كونك تقول لهم أنا أبيعكم ب600 وأنت قد اشتريت ب500، لا حرج في ذلك، لكن الممنوع أن تحلف أو تقول لهم أنك اشتريتها بكذا وأنت تكذب، هذا الممنوع. يعني تقول لهم أنا اشتريتها ب600 وأنت اشتريت ب500، قد تستطيع تقول ما لك ليس لك دخل في بكم إيش اشتريتها، لكن أنا أبيعها لك بكذا، هذا لا حرج عليك، قل له أنا أبيعها وأبيعك إياها بكذا. أما إن سألك بكم اشتريتها فأنت بين أمرين، إما أن تصرفه وتقول هذا لا يخصك لكن أنا أريد أن أبيعك إياها بكذا، أو تصدقه القول بما اشتريتها به، فتنتبه لا سيما إن وصل الأمر إلى الحلف. والكذب عموما حتى بدون حلف الكذب محرم، لا تقول لقد والله لقد أعطيه فيها كذا وكذا، أو أن الناس ساموها بكذا وكذا وأنت تكذب. أنت لك أن تقول لا أنا لا أبيعك إلا بكذا، لكن لا تقول والله قد اشتريتها بكذا. نعم.
ثم يقول في سؤاله أيضا، يقول بعض الأحيان يطلبونني بضاعة يسألون هل هي موجودة عندي، فأقول نعم وهي غير موجودة لكن أطلبها لهم.
إن كنت قد بتت البيع معهم قبل أن تشتريها فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول لحكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، فإن قلت أنا أوفرها لكم ثم نتفق على البيع لا بأس، فأنا أوفرها لكم في الوقت الفلاني ثم نتفق على البيع فلا بأس، أما أن تتفق على البيع قبل أن تملكها فهذا محرم. نعم.
وهذا سائل بهلول يقول، سمعت عند بعض المشايخ نعم أن المرأة إذا كرهت الزوج أنها ترد عليه ما أعطاها فيطلقها، يقول السؤال العكس
بهليل في القرن العشرين.
نعم. يقول أنا كرهتها هل يجب عليها أن ترد علي ما أعطيتها؟
الأصل يا عبد الله أنك لا تأخذ منه شيء منها شيئا، وإن كانت الكراهية من جانبك فليس لك حق أن تأخذ منها شيئا أبدا. يعني كونك تضارها لتعطيك نقود، شايف لك عندها فليسات في البنك قال خليني قبل ما أتركها أخذ اللي عندها، لا ليس لك ذلك، بل هو حرام. إن كانت الكراهية من جانبك أنت والمضايقة من جانبك أنت وتركها من جانبك أنت فليس لك أن تأخذ مما آتيتها شيئا أبدا. أما إن كانت هي التي تطلب الطلاق أو الفسخ والكراهية من جانبها فلك أن تأخذ منها بقدر المهر الذي أعطيتها، ولا ينبغي أن تزيد على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول:
ولا تطلب رد الهدايا ولا شيء التي قدمت قبل العقد وبعد العقد، الذي يرد هو المهر. نعم.
السائل الكريم يقول: هل يؤجر من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يترحم على الصحابة بدون السيادة؟ هل يلزم أن يقول لابد أن يقول سيدنا؟
لا يلزم أن تقول سيدنا، هو لا شك صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. لكن بس أريد أن أسألك سؤال يا شيخ، اقرأ الأحاديث النبوية، اقرأ الأحاديث النبوية التي تبلغ الآلاف، الصحابة كلهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد أحدا من الصحابة عبروا بكلمة سيدنا أثناء الرواية. فهل نحن أحرص على السنة منهم عندما نضيف سيدنا؟ ألا نسمع بعض الناس في التشهد إذا جاء للصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا خطأ وبدعة. ما هي البدعة؟ أنك زدت في الصلاة ما ليس منها. نحن لا ننكر أنه سيدنا، انتبه، بعض الناس يفهمنا خطأ، والله إنه لسيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم جميعا ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي أن تزيد في الصلاة ما ليس منها. الآن في الأذان أسألك سؤال، الذين يصرون على كلمة اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة مثلا، لو سمعت مؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول أذانه صح أم خطأ؟ ها؟ ليش؟ أليس هو سيدنا؟ ها؟ لأن العبادات ماذا؟ توقيفية، العبادات ما يزاد فيها شيئا على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها شيئا. طيب، في قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يجوز أن نقرأ في القرآن يصلون على سيدنا النبي؟ ها؟ يجوز أن نزيد هذه في القرآن محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل نقول سيدنا في الآية نقرأ سيدنا محمد رسول الله والذين معه، أو نقول محمد رسول الله كما قال القرآن؟ ها؟ ليس في هذا جفاء، الجفاء أنك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي عليه، هنا يكون الجفاء. الجفاء أن تكتب صلعم صلعم صلعم، هذه شيك من غير رصيد كما يقول بعض المتكلمين، ها؟ ما لها قيمة. لو كتبت صلعا ما تثاب عليها، ولو كتبت صاد لا تثاب عليها، ولو كتبت سين لا صاد سين لا تثاب عليها، إنما تثاب إذا قلت على الأقل ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو تذكر الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، فإن الزيادة محرمة كما أن النقصان محرم. نعم.
يقول السائل الكريم: ساعات حضور الجمعة وجوائزها متى تبدأ؟
تبدأ من الساعة الأولى. قسم يعني ما بعد الفجر إلى خمسة أقسام إلى أن يؤذن، إلى أن يصعد الإمام المنبر، قسمها إلى خمسة أقسام. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة قبيل الأذان فكأنما قرب ماذا؟ بيضة. فإذا صعد الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر، ومعنى ذلك أنهم لا يسجلون جوائز بعد ذلك. سؤال الأخير.
نعم. سؤال الأخير، أحد الإخوة يقول، نعم أحد الإخوة الرقاة يقول: لو كلمت الشيخ جزاه الله خير لأنه حذر منا ومن عملنا، لو الشيخ استدرك فأصابنا خيرا. يقول نعم، يشير إلى قطع الرزق.
عفى الله عنا وعنك. ثق بأن اتخاذ الرقية مهنة كما فصلت لك رزق محرم وليس رزقا حلالا، فإذا كنت ترى أنني قطعت رزقك بهذه الفتوى فأنا أتقرب إلى الله بهذا القطع، نعم أراه قربة، لأن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع، والبدع غير مقبولة، البدع غير مقبولة. وارجع إلى التفصيل الذي ذكرته لك في الدرس الماضي، اللاعب هذا الذي يفعله أدعياء الرقية والضحك على الناس ولمس النساء ومباشرة أجسامهن بيديك وكشف وجوههن وغمزهن بدعوى الرقية، هذا عبث عبث ولا يجوز. بل أنا اختصرت لك الموضوع وذكرته لك فيما مضى، وقلت الرقية أن تقرأ على المريض مباشرة دون مشارطة، فإن أعطاك شيئا هدية لا يمنع من ذلك، أما تفتح لعياده وتبيع الماء والورد والعجين، وهذه عجينة بمئة وهذه عجينة بعشرة، هؤلاء دجالون أفاكون، ابتعدوا عنهم، لا خير في رقاهم، هؤلاء أصحاب هذه المهنة والله لا خير في رقاهم، وسيندمون غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم على أكل هذا السحت وأكل أموال الناس بالباطل. وقلت لك، نقلت لك فتوى الشيخين الكريمين لما بدأت الرقية تستفحل على غير الطريقة الشرعية، أفتى شيخانا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله تعالى، أفتيا ذلكم الرجل الذي افتض بكارة الرقى المبتدعة بأن عمله هذا بدعة وأنه يكذب فيما نسب إليهما، وأنه يكذب فيما نسب إليهما. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأكرر تحذيري من الذهاب إلى الرقاة الذين يتخذونها مهنة، وأتقرب إلى الله بهذا الكلام، أكرر التحذير كل التحذير من الرقاة الذين فتحوا عيادات، أحذركم إياهم، فإنهم دجالون من أكلة أموال الناس بالباطل. إلى درس الغد صباحا إن شاء الله مع تفسير السعدي في الكرسي الآخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.